المرح الدائمية، فهذا الإيمان يزيل من النفس الحزن والأسى والاضطراب والاكتئاب. وأذعن علماء النفس وأطباؤه إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإيمان علاج لأسقام الروح والبدن. ويقول الكاتب الأمريكي ديل كارنجي أن علم النفس اليوم يعلم الناس نفس تعاليم الأنبياء عليهم السلام. ويرى علماء النفس أيضا أن الإيمان يزيح كل آثار القلق والتشوش والحزن والشجن.
أيها الأحبة، من الطرق الموصلة إلى المرح في الحياة التسليم بالقضاء والقدر الإلهي، حيث يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الرضا بالقضاء والقدر مستمعينا الكرام يهون من عظم المصائب على الإنسان ويجعله يتحملها بصبر وحلم، وقد يتعرض الإنسان إلى مشكلة لا يقوى على حلها بل ويراها مانعا في طريق هدفه. وفي مثل هذه الحالة ما أفضل للإنسان أن لا يستسلم لليأس، بل يجعل نافذة الأمل مفتوحة دوما في حياته، راضيا بقضاء الله ومسلما بقدره. وإن الرضا بقضاء الله وقدره في القول والفعل بأن يؤمن الإنسان بهذه الحقيقة، وهي أن كل عمل يقع في هذا الكون إنما هو بأمر الله تعالى وناشئ عن حكمة وتدبير. القرآن الكريم يدلنا على هذا في قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. وعلى أي حال، فإن المصيبة إن حلت بالإنسان فهي في أحيان من صنع يده، فالله تعالى لا يريد للناس الضرر.
وأخيرا أيها الأكارم، نقول إن من يخاف صعاب الحياة يحرم نفسه من لذائذها. وإلى جانب هذا تبقى أهمية الأمل في الحياة. ولقد قال الشاعر الطغرائي: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لحسن إصغائكم،
وحتى الملتقى أطيب التحيات، دمتم في الرعاية الإلهية.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم هذه. أستثمر هذه اللحظات المتاحة لي لتقديم استعراض لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى برنامج تحت عنوان أبو ذر الغفاري، بعد ذلك تتابعون وعلى مدى 5 دقائق برنامج قوافي الوجد. تستمعون إلى برنامج أناشيد مختارة عند 4:24، بعد ذلك نور وبلاغة، وعند 4:55 موعدكم مع برنامج من هدي المنبر الحسيني. نشنف الأسماع بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم في تمام الساعة 5:13، ونستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند الساعة 5:19. بعد الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى نزور الأئمة سلام الله عليهم أجمعين في تمام الساعة 5:24. البرنامج القرآني تحت عنوان نهج الحياة يقدم لحضراتكم عند 5:28. تستمعون إلى برنامج الاستفتاءات عند الساعة 5:42. أيها الكرام، تستمعون إلى تلاوة حزب واحد من القرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة 6:11. أوراق من التراث عند 6:29. نساء في الإسلام، برنامج يأتيكم عند 6:38. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
مواقف أبي ذر من معاوية. كان أبو ذر يعرف معاوية على حقيقته، ويعرف إسلام معاوية وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه، وواضحا في دعوته ومنهجه. كان صريحا في موقفه الذي ربما تكتم منه بعض الشيء في المدينة، فكان يركز على الانحراف السائد يوم ذاك واستئثار الولاة بالفيء وعدولهم عن جادة الحق وإطفائهم للسنة وإحيائهم للبدعة إلى غير ذلك مما يدعو إلى إثارة الناس. وكان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله ويحذرهم من ارتكاب معاصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمعه منه في فضائل أهل البيت عليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان رضوان الله عليه يقول: فإنا كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقري الضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها. فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا، ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها من سنة تطفى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وإثرة لغير تقى وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يعيد هذا الكلام ويبديه، وينكر على معاوية أشياء يفعلها فبعث إليه معاوية يوما 300 دينار، فقال أبو ذر لمبعوثه: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. وكان أبو ذر يقول بالشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام أرض الجهاد على حد تعبيره، وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الصائغة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة البارزين في تلك المعارك. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يحدث العامة والخاصة ويحدث الجند، مما دفع حبيب بن مسلمة الفهري أحد القادة إلى تحذير معاوية من مغبة ذلك. وهذا ما يؤكده الرواة من أنه كان كثير المنازعة لمعاوية والاعتراض عليه، وكان في جيشه ميل لأبي ذر. ولا يغرب عن بالنا أن معاوية بالإضافة إلى تكريس نفسه أميرا على الشام زمن عثمان، كان يمني نفسه بالخلافة مع أول فرصة تلوح، وكان يمهد لذلك أيام إمارته. لذا فإنه يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده عنه من الشام من إبعاد غيره إياه عن المدينة، فكتب إلى عثمان فيه: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. وذلك لأن أبا ذر كان يندد بأعمال الولاة وانجرافهم واستئثارهم بالفيء بحجة أنه مال الله، وكأن المال قد أبيح لمعاوية كي يصرفه في غاياته الشخصية، أو قد أعطي لمروان بن الحكم وللحكم بن أبي العاص طريد رسول الله ولأبي سفيان ولعبد الله بن سعد ومن هم على شاكلتهم ممن جروا الويلات على هذه الأمة بتحكمهم في رقاب الناس ومقدراتهم. والنتيجة أن أبا ذر قد أمر بحمله إلى المدينة على أغلظ مركب وأوعره. أرسل معاوية إلى أبي ذر وأقرأه أمر إخراجه من الشام قائلا له: أن جاء الساعة. فخرج أبو ذر رضوان الله عليه إلى راحلته فشدها بكورها وأنساعها، فاجتمع إليه الناس فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى، فلما سمع الناس بمخرجه اتبعوه حتى وصل إلى دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس، فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم، وتارك الخطب والتشقيق. احمدوا الله عز وجل. قالوا الحمد لله. قال اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فأجابوه بمثل ما قال، فقال أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا نحن على ذلك من الشاهدين. قال ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن للمجرمين ظهيرا أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، لا ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين. غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. فناداه الناس أن سلم الله عليك ورحمك يا أبا ذر، يا صاحب رسول الله، ألا نردك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك؟ ألا نمنعك؟ فقال لهم ارجعوا رحمكم الله، فإني أصبر منكم على البلوى وإياكم والفرقة والاختلاف. وروي أنه رضوان الله عليه حمل على ناقة مسنة بلا غطاء ولا وطاء حتى وصل إلى المدينة وقد تسلخ فخذاه. وهكذا يترك معاوية أبا ذر يخرج من الشام بصورة سلمية، حتى إذا صار خارج حدودها نفذ فيه الأمر، وترك إتمام مأساة هذا الصحابي الجليل ليكملها غيره، فحمل من المدينة إلى الربذة حتى مات هناك وحيدا غريبا.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أناشيد مختارة. في البداية اخترنا لكم مستمعين الكرام أنشودة في ما يتعلق بتمجيد عن الدين الإسلامي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة، ثم نعود إلى حضراتكم بعدها ونعرفكم على الأناشيد التالية. إذن ابقوا معنا.
ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشد نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشد نور الأحكام نبراسا من خلاق. دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان، دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان
من وحي الرب القادر
من وحي الرب القادر
لا من صنع الإنسان
خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق
المصطفى العدناني خير الرسل المختار
المصطفى العدناني خير الرسل المختار
مبعوث بالقرآن
مبعوث بالقرآن
للأخيار الأبرار
خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق
يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين
يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين
لا يهدي إلا الله
لا يهدي إلا الله
طوبى للمهديين
خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق
يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن
يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن
أعلوا صوت الإيمان
أعلوا صوت الإيمان
كي لا تشقى الأكوان
خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق انشر نور الأحكام نبراسا من خلاق خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق خفاقا ذا الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق.
إن عظمة الإسلام أيها الأحبة لا يكمن فقط في أنه الدين السماوي الوحيد الذي جاءت تعاليمه وشريعته للناس كافة منذ بدء الدعوة وحتى قيام الساعة، ولكن تكمن عظمته في تكامل كل تعاليم الإنسانية الشاملة التي تعالج أمراض الروح والبدن وتسمو بالإنسان المسلم إلى آفاق العلا والسمو الإنساني والروحاني. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
Thank you. يا من له في كل شيء آية، يا من له في كل شيء آية، وبأمره تتكون الأشياء، إني رجوتك يا
قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى الأنشودة الثالثة، وهي أنشودة في مدح الوطن وحب الوطن. وقبل أن نقدم لحضراتكم هذه الأنشودة، أنقل لكم قول جورج برنارد شو، حيث يقول: إن الدنيا بأكملها ستقبل الإسلام، وإن هي لم تقبله باسمه الصريح فستقبله باسم مستعار، وسيأتي يوم ويعتنق الغرب فيه دين الإسلام وعقيدة النابهين والمثقفين في المستقبل ستكون الإسلام. وهذا حقيقة مستمعين الكرام وعد الله تبارك وتعالى، بأن يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، العدل والقسط الذي يقره الإسلام الكريم. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، فإليكم الأنشودة الثانية عن حب الوطن، ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن،
غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في وصية مولانا الإمام علي أمير المؤمنين لكميل بن زياد قوله صلوات الله عليه: يا كميل، قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفها، وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع الله عليك. أيها الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم له قبل قليل هو من غرر الأحاديث الشريفة في تقديم وصفات علاجية تضمن للإنسان الحياة الطيبة وتجسد له عمليا التوحيد الخالص، ولذلك فقد اهتم به وبالعمل به عرفاء مدرسة الثقلين وطلاب نهج السير والسلوك النقي لله عز وجل. ولعل السر في ذلك يكمن في أن الوصفات العلاجية التي يقدمها للمؤمنين أميرهم الوصي المرتضى عليه السلام هي وصفات قرآنية تنجيهم من حالتين صعبتين يكثر التعرض لهما، هما نزول الشدائد المعنوية والمادية وتأخر نزول الأرزاق المادية والمعنوية، إضافة إلى إنقاذهم من حالة الغفلة عن شكر النعم. تفصيل هذا المجمل نستمع له معا من أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أول ما نلمحه في هذا الحديث العلوي الشريف جميل تطبيقه للقولة أو المقولة النبوية الشهيرة: أتيتكم بالسهلة السمحة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صرح مرارا بأن شريعته هي شريعة سهلة سمحة يسيرة، يسيرة حتى في وصفاتها العلاجية للحالات التي يمكن أن يمر بها الإنسان. وهذا أيضا مأخوذ من المنطق القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة اليسر، قاعدة السمحاء والسماحة في الإسلام، عنصر أصيل يميز الإسلام المحمدي النقي عن الطروحات التي تعرضها الحركات التكفيرية وغيرها، وهي طروحات بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام وعن روح السماحة واليسر في الإسلام. ولكن كيف يكون حديث الإمام علي عليه السلام تطبيق لهذه القاعدة؟ الجواب واضح. لاحظوا هنا الشدائد عندما تمر بالإنسان عادة لا تكون شدة إلا عندما يكون تصوره لها بأنها لا يمكن علاجها بأمر يسير، هي شدة، يعني يتوقع أن يكون أيضا علاجها أمر صعب، ولا لا يكون أمرا يبعث الهم والغم في حياة الإنسان وفي قلب الإنسان. لكن ما هو العلاج لها؟ علاج يسير: يا كميل، قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفى. هذا الشعور بأن الإنسان المؤمن له رب يحميه، الرب الذي يحمي الكعبة يحمي المؤمن عبده المؤمن، والمؤمن أعز على الله تبارك وتعالى من الكعبة كما ورد في كثير من الأحاديث الشريفة. إذن علاج يسير في كل شدة. أنا أكرر هذا الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العظيم، لكي أشعر قلبي، أشعر نفسي بأنني لست لوحدي في مواجهة هذه الشدة، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي الذي يحميني. وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها. أنا أرى النعم الإلهية تحيط بي، كيف أتعامل معها؟ أقول الحمد لله. هذا الحمد لله تبارك وتعالى ليس وسيلة لحفظ النعمة وحسب، بل ولزيادتها، وأيضا هذا العلاج أو هذه الوصفة لحالة الشعور بالنعمة وعدم الغفلة عن النعمة. هذه أيضا من جهة ثانية، أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن النعم، يقول الحمد لله لكي لا يغفل عن النعمة. هذه الوصفة ليست كافية في حفظ النعمة، بل وفي ازديادها، إن شكرتم لأزيدنكم، مضمون الآيات الكريمة. الحالة الثالثة، وهي أيضا حالة تصيب الإنسان كثيرا، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله، يوسع الله عليك. الرزق من الله تبارك وتعالى نازل، ورزقكم في السماء وما توعدون. الذي يؤخر الرزق عدم استعداد الإنسان لتلقي الرزق. الله تبارك وتعالى فيض مطلق لا تنقص خزائنه، هو الله تبارك وتعالى العطاء والفيض من صفاته الحسنى، عطاؤه من جهته غير محبوس. الذي يحبس رزق الله هو الإنسان بنفسه، عندما لا يكون مستعدا لتلقي هذا الرزق يكون نزول الرزق إليه عامل في الإضرار به، والله لا يريد الإضرار بعبده، لذلك يؤخر، يبطئ نزول الرزق عليه. الاستغفار يزيل هذا المانع عن الإنسان، يؤهل الإنسان لتلقي الرزق الإلهي وتلقي العطاء الإلهي بمختلف أشكاله المادية والمعنوية. كذلك الحال بالنسبة للحالات الأخرى، هذه العلاجات تجعل حركة الإنسان على الصراط المستقيم حركة متزنة، حركة مليئة بالابتهاج ومليئة بروح النشاط والفعالية. رزقنا الله وإياكم ذلك.
مستمعينا الكرام، كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، مدير قسم المعارف بإذاعة طهران، بشأن حديث هذا اللقاء في رحاب أنوار كلمات أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، فشكرا له. أما عن الثمار الأساسية التي نستفيدها مما تقدم، فهي أولا إن استشعار المؤمن بأنه مرتبط بمصدر كل حول وكل قوة، وهو الله تبارك وتعالى يزوده ويقويه على كل شدة ويجعله يتغلب عليها مهما كانت. ثانيا إن استشعار المؤمن قلبيا أن كل نعمة هي من الله عز وجل، وحمد الله عليها سبيل التأهل والاستعداد لتلقي المزيد من النعم. ثالثا إن الاستغفار عن سوء الاستفادة من النعم الإلهية والعزم على حسن الاستفادة منها هو السبيل العملي لإزالة العقبات التي تمنع وصول الرزق الإلهي للإنسان. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة إلى التأمل ثانية في مطلعها النوراني، وهو يا كميل قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفها وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها. وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله، يوسع الله عليك.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سيما، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله. ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير، فأنل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيب، رجاه رضاك يوم لقاك، أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا يا الله، وأنت الرجاء منك هداك.
يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية عنوانها من وصايا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ شاكر اليوسفي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذا اللقاء الذي نقرأ من خلاله الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بها أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، قال أبو ذر: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فلم أر في المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال: نعم، وأكرم بك يا أبا ذر، إنك منا أهل البيت، وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. يا أبا ذر، أعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به. تريد تعبد الله عز وجل لازم تعرفه أول، وإلا في الحقيقة إذا ما عرفت رب العالمين أنت لا تعبد الله، وإنما تعبد شيئا آخر، شيئا في ذهنك. يقول: واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به، فهو الأول قبل كل شيء فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، يعني لا إلى نهاية، فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو الله اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. هاي مجمل صفات الباري تبارك وتعالى. اعرف الله بهذه الأوصاف وهذه النعوت حتى تعبده حق عبادته. ثم شنو يا رسول الله؟ ثم الإيمان بي والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس، مو إلى مجموعة دون مجموعة، إلى كافة الناس، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليك يا رسول الله. الأوصاف اللي اجتمعت فيها الشخصية العظيمة. ثم حب أهل بيتي، مهمة هاي النقطة، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شوف هذا الحكي ما يقول النبي لكل واحد، ها، لأنه قال لأول شيء: أنعم بك وأكرم يا أبا ذر، أنت محلها. بعدين قال له: يا أبا ذر، تريد موعظة؟ أبدي وياك الآن الموعظة. إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك وليس بما بعده. ترى أنت ابن اليوم، احسب حساب اليوم، أما آمال طويلة وعريضة كلها أحيانا تصير شنو؟ هواء في شبك ما له قيمة. فإن يكن غد لك، فإذا الله عز وجل يطول عمرك إلى باكر، فكن في غد كما كنت في اليوم، يعني لا يكون عندك آمال طويلة عريضة. وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. طبعا قد واحد يسألني يقول: سيدنا، إذن شنو معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ هذا ما يتعارض ويا ذاك؟ لا ما يتعارض، لأن النبي يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن التسويف. شنو يعني التسويف؟ يعني ما سوي عمل اليوم اتكالا على أني راح أعيش باكر. يتكلم عن التسويف، إياك والتسويف. يا أبا ذر كن كأنك في الدنيا غريب أو كعابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. الله، لو ناخذ هذا شعار. يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. هاي أنفاسك اللي شهيق زفيرها اللحظات هذه، ابخل بيها لا تضيعها يمينا وشمالا، لا يذهب عمرك سدى. الإنسان يبخل على فلوسه، ما يطي الدينار ما يطي الريال إلا بعد ما يحسب حساب، خو عمرك أهان. يا أبا ذر إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أعوذ بالله، عالم أساب كيفك تحب تقراها، لا ينتفع بعلمه، أو عالم لا ينتفع بعلمه. عالم بس ما يعلم الناس، عالم ما يعلم الناس، لا ينتفع. هذا أسوأ الناس وشر الناس منزلة. أنا أتصور أنه بحسب الروايات الأخرى التشديد على العالم الذي لا ينتفع هو بعلمه، يعني لا يعمل بعلمه، يعظ الناس ينصح الناس يوجه الناس، لكن هو آخر من يعمل بوصاياه. هذا لا ينتفع هو، هذا أكثر الناس يوم القيامة ندامة. ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه، حتى شيء حصل وجاهة وسمعة وكذا وفخفخة، لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر إذا سئلت عما لا تعلم، الله أكبر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه. ما أعرف أنا، لا تستحي تقول ما أدري، قول ما أدري. إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو أنت يعني يا أبا ذر من تبعته، ولا تفتي بما لا علم لك به تنجو من عذاب الله يوم القيامة. لا تفتي شيء الذي ما تدري، قل ما أدري، لا تفتي من عندك. يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار، ايش دخلكم النار انتم، وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم. عجيب، احنا دخلنا الجنة بفضل تأديبكم انتم وتعليمكم، انتم شوداكم النار. فيقولون إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعل، أو ولا نفعله. عالم لكن لا يعمل بعلمه، فقط يعظ الناس. يا أبا ذر إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. فرد يوم الله عز وجل قال لموسى بن عمران، يا موسى بن عمران اشكرني حق شكري. قال له يا ربي أنا وين أقدر أشكرك حق شكرك، وانت نعمك لا تعد ولا تحصى. قال له خلاص شكرتني حق شكري. يوم الذي اعترفت انه ما تقدر تشكرني، هو هذا في حد ذاته هذا شكر لله عز وجل، حق شكره، يعني ان يشكره الانسان وهو يعترف بانه لا يستطيع ان يشكره، هذا هو شكر الله حق شكره. شايف شلون المعنى؟ يا ابا ذر ان حقوق الله جل ثناؤه اعظم من ان يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن شنو يا رسول الله شنو نسوي؟ أمسوا وأصبحوا تائبين. دائما استشعروا أنكم مخطئين، أنكم مقصرين في حق الله عز وجل. دائما نقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. صليت صلاتك استغفر الله من صلاتك. من المستحبات إنسان بعد ما ينتهي من الصلاة مباشرة قبل لا يحرك ركبتيه ايش يقول؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. يا أبا ذر إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. كل ما يمر عليك ليل يمر عليك نهار فرد مقدار من عمرك ينقص، هذا مو هذا. وأعمال محفوظة في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامه ولكل زارع مثل ما زرع.